بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله قال ابن إسحاق: فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ثم قال: يا نبي الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: أي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله والله تخرجه إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله، أرفق به، فوالله لقد جاء الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما، إنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له بقعاء، يقول البقعاء لا تعرف اليوم، والنقيع واد عظيم جنوب المدينة. فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة آذتهم وتخوفوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخافوها، فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بنحو هذا. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع، كان عظيما من عظماء يهود وكهفا للمنافقين، مات في ذلك اليوم. ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في أبي بن أبي ومن كان على مثل أمره. فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ثم قال: هذا الذي أوفى الله بأذنه. وقد تقدم أن هذا حديث صحيح في البخاري عن أنس، وقد جاء في الصحيحين عن زيد. وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه، قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. ما هي القرابة بينه وبينه؟ أبوه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وهذا الحديث حسن بشواهده وأصله في الصحيح، وقد جاء عن أبي هريرة عند أبي نعيم وغير أنه قال له: لا، بر أباك وأحسن صحبته. وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له آناف أو أنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم بركة من أمري. وهذا مرسل من طرق مرسلة، ولكن هذا من المصلحة، فلو أمر بقتله في وقتها ربما يغضب له بعض الناس ويقول لماذا لم يؤدبه، لماذا لم يسجنه، لماذا لم ينصح، لماذا قتله مباشرة. ولكن بعد أن زاد شره والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر يصبر ويتحمل ويحسن إليه صار الناس كلهم يبغضونه ولو أمرهم لقتلوه. قال ابن إسحاق: وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلما فيما يظهر فقال: يا رسول الله جئتك مسلما وجئتك أطلب دية أخي قتل خطأ. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه هشام بن صبابة، فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتدا. فقال في شعره يقوله، وقوله رجع إلى مكة مرتدا قد يكون مرتد هو على الكفر، إنما كان يكذب في إسلامه، قد يكون كاذبا، إنما جاء إلى المدينة يريد أن يقتل قاتل أخيه، واستعمل هذا الطريقة أنه أسلم وأنه حتى تمكن من قتل قاتل أخيه. هذه القصة، قصة مقيس بن صبابة، هي عند ابن إسحاق معلقة، وقد وصلها الطبراني في الأوسط والبيهقي في دلائل النبوة من حديث أنس، وفي سندها عبد الحكم، وفي سندها الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف تفرد به عن قتادة، ومع ذلك حسن هذه القصة بطرقها بعض أهل العلم، وذكرها الشيخ سليم في كتابه الصحيح المصفى. عند من هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ما الفرق بين الصحيح المصفى والصحيح المصطفى أو المستصفى؟ هل بينهما فرق؟ ولمن الأول ولمن الثاني؟ الصحيح المستصفى والصحيح المصفى من سيرة النبي المصطفى، ما هو الفرق بين الكتابين؟ ولمن الأول ولمن الثاني؟ الصحيح المصفى للشيخ سليم الهلالي، والصحيح المستصفى لمن؟ هو أيضا للشيخ سليم، إلا أنه كتاب هو الأصل في السيرة، وهو كتاب جامع أوسع من الصحيح المصفى، لكنه يقول لم يكمل لم يطبع. وأحيانا يذكر في بعض تحقيقاته يقول وقد، وهو صحيح ذكرناه في الصحيح المستصفى. تنظر في الصحيح المصفى ليس موجود هذا الحديث أو القصة، لأن هذا الصحيح المصفى مختصر، ويظن الظان أنه يضعف مثلا قصة أم معبد. تسمعون بقصة أم معبد التي مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها في خيمتها في الهجرة، لم يذكرها في الصحيح المصفى، فيتبادر إلى ذهنك أن الشيخ سليم يضعف القصة، كما أن الشيخ مقبل كان يضعفها، الشيخ الألباني يحسنها. لكنه في تعليقه على الفصول لابن كثير يقول: وهي قابلة للتحسين، وقد ذكرناها دراسة وتحقيقا في كتابنا الصحيح المستصفى. فلما سألته عن هذا الكتاب قال: هذا الكتاب هو الأصل، لكنه لم يكمل أو لم يطبع بعد. فهذا مقيس بن صبابة يقول: شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا، تضرج ثوبيه دماء الأخادع، وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاجع. حللت به وتري وأدركت ثؤرتي، وكنت إلى الأوثان أول راجعي، ثأرت به فهرا وحملت عقله، سرات بن النجار أرباب فارعي. يعني يقول: ثأرت لقبيلتي وحملت الدية أهل المدينة. فهذا مدبر، مرتد ومدبر. وقال مقيس بن صبابة أيضا: جللته ضربة باتت لها وشل من ناقع الجوف يعلوه وينصرم، فقلت: والموت تغشاه أسرته، لا تأمنن بني بكر إذا ظلموا. قال ابن هشام: وكان شعار المسلمين يوم بني المصطلق: يا منصور أمت أمت. وهذا إنما ذكره الواقدي من قوله، ولكن رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن، أي أن شعارهم يوم بني المصطلق كان شعار المسلمين أمت أمت. وقد ذكره الشيخ سليم في الصحيح المصفى، وذكر كلام الهيثمي، وإلا فإن إسناده فيه ما فيه. وفي هذه القصة، قصة صبابة مقيس بن صبابة، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لما أعطاه دية ولما أمنه، وقد جاء إلى المدينة ليثأر، لكنه لا يعلم الغيب، وأن المسلمين يعاملون الناس بالظاهر، جاء إليهم مسلما تائبا يطالب بدية أخيه وهو يريد أن يثأر ويقتل، فهم عاملوه بالظاهر، وأما السرائر فهي إلى الله سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.